أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكلام لا زال في بيع السلف في الفصل الحادي عشر، وقلنا إجمالي فكرة بيع السلف أنه واحد يدفع الثمن ثم البائع يعني يجيب له بعدين البضاعة، ولذلك صار التعريف ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة. النسيئة بالعكس، واحد يشتري البضاعة وبعدين يدفع الثمن. هذا الكلام مر علينا في الدرس السابق، الفكرة الإجمالية عدناها، والآن وصلنا إلى مسألة 262. يصح في السلف صدور الإيجاب من كل واحد من البائع والمشتري. قلنا أن البائع أن الإيجاب مو مرتبط بالبائع ولا مرتبط بالمشتري، فيصح من البائع ويصح من المشتري، وهكذا بالنسبة للقبول. يعني ممكن البائع يقول انطيني 1000 دينار واجيب لك كتاب، أعطني 1000 دينار وآتيك بكتاب، هذا شيء يسموه إيجاب. المشتري يقول قبلت، أو بالعكس المشتري يقول هاك خذ 1000 دينار واتني بكتاب، البائع يقول قبلت. فممكن يصير الإيجاب من البائع وممكن يصير من المشتري. القبول كذلك هم ممكن يصير من البائع وهم ممكن يصير من المشتري. من الفقهاء المتقدمين من قال لا، لابد أن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. وإحنا قلنا أنه مر علينا في كتاب في عقد النكاح أنه مثل هذه الأمور يعني لا يجب الالتزام بها، فممكن تصير من البائع وممكن تصير من المشتري. قال وصدور القبول من الآخر. ليش قال من الآخر؟ لأنه قلنا إحنا الإيجاب يصير من أي واحد، فالقبول يكون من الآخر، فرح يفرع عليها. فالإيجاب هسه رح يجي على الإيجاب. فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه، يعني بأن يقول مثلا، رح يمثلنا بعتك طن من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، يعني كن أنا أجيب لك حنطة بعد شهر مثلا، بعد أسبوع، بعد سنة، بثمن كذا، بتطيني مقابلة مثلا 10 دنانير. فيقول المشتري قبلت أو اشتريت أو إلى آخره من المصطلحات، رضيت، وافقت، لا بأس، أي كلمة تدل على القبول، ما عدنا فيه إشكال. إذن هسه الإيجاب منين صدر؟ من البائع. هسه ذاك خلنا نكتب عليه ذاك فرع رقم 1. فرع رقم 2، وأما الإيجاب من المشتري، ذاك كان الإيجاب من البائع، وأما الإيجاب من المشتري فهو بلفظ أسلمت أو أسلفت، بأن يقول أسلمت إليك أو أسلفتك 100 دينار مثلا في طن من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا، فيقول المسلم إليه وهو البائع قبلت، فيصير المبلغ اللي راح يدفع مقابل الحنطة بمثابة دين، بمثابة دين. ولذلك قال أسلفت، يعني أكو يشك فكرة أنه هذا يعتبر دين لحين ما يجيب له الحنطة. المهم إحنا هسه بوضعنا الحالي نعتبر هذا حال قسم من أقسام البيوع، يعني ما إلى ارتباط بالدين، ولكن هو إلى ارتباط بالدين، ولكن نعتبر حال البيع. والبيع ينقسم 3 أقسام أو 4، أما نقد، وأما يأخذ البضاعة وبعدين يسلم الثمن، وهذا نسميه نسيئة، يعني البيع بالدين أو البيع بالآجل. وأما بالعكس أنه البيع السلف اللي هو يأخذ الثمن وبعدين يدفع البضاعة وهكذا. أما أنه بقى عندنا قسم رابع، يعني حسب الاستقراء هنا لابد أن تكون 4. القسم الرابع لابد أن يكون مستحيلا، ممنوعا، باطلا. شنو هو القسم الرابع؟ في حال أنه كان الثمن والمثمن بالآجل، يعني بعتك 100 كيلو حنطة بعد شهر أعطيك إياهن، وقال له هذا هم مقابل 100 دينار بعد أسبوع أعطيك إياهن، هذا البيع يعتبر باطل، لأنه لا ثمن مسلم ولا مثمن مسلم. بلي لا احنا قلنا ما ملتزمين بعبارة خادمة الزهراء، الآن التفتت إلى سؤالك، ما مو بالضرورة أنه نلتزم بهذه الألفاظ. كل ما دل على الإيجاب والقبول بأي لفظ كان، بل حتى بالإشارة في بعض الموارد أو بالرسائل بالكتابة، كل هذا احنا يصححه الفقهاء المتأخرين، فمو إلا واحد يلتزم بهذه العبارات. نعم بعض الموارد، بعض العقود توقيفية لابد أن تكون بلفظ معين، اللفظ اللي جاء به الشارع أو نص عليه الشارع. مثل إيش؟ مثل عندنا عقد النكاح، عقد النكاح لابد أن يكون بصيغة معينة، وهكذا يسموها صيغة توقيفية. وعندنا أيضا مثلا من الإيقاعات عندنا الوقف لازم صيغة توقيفية، وعندنا العهد والنذر واليمين، ذن صيغهن توقيفيات، وما عداهن يعني الغالب بالعقود والإيقاعات أنه لا يشترط بها فيها صيغة معينة. ها بل يعني أكو إشارة سبقت، بل هي مرت علينا كثيرا، أحسنت علوية، مرت علينا كثيرا أنه يجوز بأي صيغة كانت، ما مرتبطين بصيغة معينة إلا في بعض الموارد اللي قلنا من ضمنها النكاح والطلاق والوقوف والعهد واليمين والنذر، بعض الأمور يعني بعض الأمور اللي تكون صيغها توقيفية، ولا الأخرى غير توقيفية، وردت فيها نصوص خاصة لكن غير يعني لا تدل على الالتزام بها. بلي قال في مسألة 236 يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير الذهب والفضة، وهذا أعتقد قدمناه في أول الكلام، على تفصيل يأتي في المسألة التالية أيضا سنتحدث عنه إن شاء الله. كما يجوز أن يكون أحدهما يعني سواء كان الثمن أو المثمن من الذهب أو الفضة والآخر من غيرهما، مثلا ذهب بحنطة شنو المانع، أو فضة بملابس مثلا بثوب ماكو مانع، ثمنا كان أو مثمنا، يا هو ثمنا كان أو مثمنا، سواء كان الذهب والفضة أو غيرهما الجنس الآخر بغض النظر. زين خلينا نخلي هاي العبارة اللي تجي بين قوسين كل إحنا، ولا يجوز منا نفتح القوس، ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من الذهب أو الفضة، أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة. زين يصير أنا أقول لهاك هاي 10 دنانير ذهبية وجيب لي 10 مثاقيل، ما يصير. يصير أقول له هاك هاي 10 دنانير ذهب وجيب لي 50 غرام فضة، هم ما يصير. لا ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا ذهب بفضة. أعتقد المسألة هاي مرت علينا بالنص في مسألة مسألة 237 بيع الصرف، مرت مسألة 200 مسألة 237 تحدث على هذه المسألة أيضا، فتأملوا وراجعوا العبارات. المسألة اللي بعدها قال مسألة 264، طبعا مو هسه تراجعوها، لا تروحوا لها هسه مو وقتها يعني، ولو لأنه احنا أخذناها بس يعني في الأسبوع الماضي أخذناها، ما صار هو مسألة 264 يشترط في السلف أمور 7. بيع السلف حتى يصير صحيح لابد أن تتوفر به 7 شروط، إذا فقد واحد من هذه الشروط يعتبر بيع السلف لاغيًا باطلًا. خلينا نشوف شنو هاي. بلي زين وش قايل؟ لا بأس ببيع، مسألة 237، لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً، نقدا ما عدنا بإشكال، ولا يعتبر تساويهما في الوزن. زين وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا على الأظهار. 237 237 هو هذا بيع سلف. اسمعي اسمعي المسألة لو سمحتي. وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة، نسيئة يعني واحد من الثمن والمثمن، الذهب بعد ما جاي أو الفضة بعدها ما جاي، المهم أحدهما نسيئة، يعني هو نفس السلف راح يكون نتيجتها أنه أحد الجزئين أما الثمن أو المثمن ما موجود، قال فلا يجوز مطلقا على الأظهار. لا هسه مو ذيك علوية، ذيك مسألة، ذيك مسألة بالنسبة للزيادة دا يتحدث. أي إحنا الزيادة ما نعيها، الزيادة ما نعيها سواء كان نقد أو نسيئة أو سلف. هنا في مسألة 207 شلون يقول لا بأس؟ لا لا بأس هاي نقدا، لا بأس نقدا. أما إذا واحد من الثمن أو المثمن مفقود، الثمن أو المثمن مفقود فلا يجوز مطلقين. أنتوا شوفوا ستأملوا بالعبارة وراها، تباحثوا عنها، سأعطيكم مجال تتباحثون بها، بس خل أنا أكمل يعني المسائل وتباحثوا، قدموا أسئلتكم، أكون بخدمتكم إن شاء الله. جيد، التفاتاتكم جيدة. إذا هسه احنا لازم نحقق 7 شروط حتى نصحح بيع السلف. خل نشوف الشرط الأول. قال في مسألة 264 يشترط في السلف أمور 7. الأول، هاي الأول خلي نسميها، هاي الشروط كل من كل شرط نسميه باسم. هذا الشرط خل نسميه ضبط الأوصاف، مو مانع أنه نسميه ضبط الأوصاف. نرجع على الشرط، شي يقول؟ قال أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها. لازم من أنا أدفع ثمن وليكن لخادمة الزهراء فضة، انطيتها أنا 10,000 دينار، حتى تجيب لي مثلا بضاعة وليكن مثلا جهاز موبايل أو كتاب، تختلف القيمة باختلافها كالجودة. الجودة لها دور، الصناعة مثلا صناعته شنو، ياباني لو صيني، الجودة لها دور. وأيضا إذا كتاب مثلا طباعة، طباعة وين طباعة، طباعته بالعراق لو بيروت، بيروت أجود مثلا من طباعة العراقية، وهكذا. أو مثلا أرد أشتري تمن عنبر، من انطيتها أنا المبلغ وقلت لها جيبي لي تمن عنبر بس بشرط يكون عراقي خضراوي، وهكذا. يعني الجودة لها قيمة، يعني صعد وتنزل من الثمن كالجودة والرداءة. زين، وبعد والطعم، لأنه أكو طعم حامض وأكو حلو وأكو فاهي وأكو كذا، في كثير من المواد الموجودة. طبعا بيع السلف هو عام، يعني يشمل الخضروات والفواكه والبقوليات وإلى آخره، الحلويات إلى آخره. والطعم والريح، النبات الريحة الفلانية بيلازم مو فلان ريحة. واللون، حتى اللون ترى اللون إلى أهمية. هسه على ما سألنا يعني أهل الاختصاص في مجال عملهم بالنسبة للسيارة، يعني بالعراق احنا لأنه السيارة لونها أبيض مرغوبة، يعني بيها فرق ورقتين 3 أوراق، واحتمال أكثر، أنا ما أدرس هاي المعلومة هيك اللي عندي، احتمال أكثر من ورقتين 3. يعني السيارة إذا اتفق على سيارة وراح لقاها سوداء ينزل من قيمتها، إذا بيضة يدفع 4-5 أوراق، يعني $100، $400، $500 إضافية على مود اللون. فاللون إلى اعتبار مهم. وهكذا هسه في مسألة المنازل، هم عندكم أنتم مثل هاي الحالة، من تشترون فتشي تردو إلا باللون المعين وغيرها. ولا يلزم، زين هاي الضبط الأوصاف شون تكون، وهي هاي مترامية المسائل. قال ولا يلزم التدقيق والاستقصاء، اكتبوا عليها العقلي، ما يلزم التدقيق العقلي والاستقصاء التام الدقيق. لعد شنو المراد؟ قال بل يكفي التعيين بنحو يكون، يعني اكو تعيين، يكون المبيع مضبوطا عرفا، عرفا الريدة مو عقلا، عرفا الضبط عرفا هو هذا الكافي. فيصح السلف هسه على هالأثر هذا، بعد ما ثبتنا الأوصاف المواصفات اعطيناها، فيصح السلف في الحيوان والخضر والفواكه، كل بيع السلف بيع عام يشمل جميع البيوع، بيع الحيوان والخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس. ترى هاي كلها أسماء أجناس، هاي كلها أجناس لأن تشمل هواي أنواع تحتها، والبيع والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال وغير ذلك، يعني بما لا ينتهي. ولا يصح، هذا اللي يصح، مو صححنا المعاملة عليها وعطينا أمثلة كثيرة. قال ولا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه، اللي يمكن ضبط أوصافه يصح، واللي لا يمكن ضبط أوصافه أو يتعذر أو يتعسر، فشنو حكمه؟ قال لا يصح. مثل إيش؟ قال كغالب أنواع الجواهر، الجواهر إيش ما وصفتوها ترى تختلف، حتى من يقول لونها مثلا الياقوتة لونها أحمر أو وردي أو كذا، حمارها طوخ فاتح، كلهن ذني إلهن مدخلية، صفائها وعدم صفائها إلى مدخلية. فيعني يكاد يكون متعسر ضبط الصفة نوبات، حتى الوزن. هذا اللؤلؤ اللي دي يطلعوه الوزن والحجم كل هذا إلى دور في سعره. واللآلئ والبساتين، البساتين أيضا هماتين يعني، إذا هسه ممكن ضبطها يا أخو ماكو إشكال بالنسبة للبساتين. أما مثل قبل مش ما أقول له، أقول له بيها 15 نخلة، من راح على النخلات لقى النخلات ضعيفات خاويات صغيرات من يأثرهن. أو أقول له زارع بها كذا أشجار ويروح يلقى الأشجار غير الأشجار أو مو بالصفة اللي يلقاها وهكذا. والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة فيها إلا بالمشاهدة. يعني ذني لابد انه شوفية يقول له مثل هاي انا اريد، ما يصير يمشي على الوصف شو اسمه. بلي يعني الاعمال كلمة عامة ايضا، يعني العمل اللي انت تقوم لي اريده بالمواصفات الكذائية. ست من مثلا تدفعين ايضا لعامل، يقصد هي اكيد يقصد آلات العمل، يعني الآلات التي تعمل العمل الكذائي، أكو تورنا وأكو كذا أي. ومع ذلك احتمال يشمل أيضا بعض الأعمال، يشمل بعض الأعمال أي. إحنا مهم على نحو التدقيق بل. إذن هذا الشرط الأول بمورد يصح، اللي هو يا هو الذي يصح اللي ممكن ضبطه بالمواصفات، واللي ما يصح يا هو اللي يتعسر أو يتعذر أو يستحيل ويمتنع وصفه. هذا الشرط الأول لابد أن يتحقق في بيع السلف. الشرط الثاني قال قبض الثمن قبل التفرق. لابد أن يقبض الثمن قبل التفرق، لأن تعرفون الثمن نقدي والبضاعة تكون آجلة عكس النسيئة. زين، وعليه قال ولو قبض البعض دون البعض، أكيد قبض نص المبلغ مثلا وقال له نص الباقي لما نجيب للبضاعة، ولو قبض البعض صح فيه، في من؟ في المقبوض، وبطل في الباقي غير المقبوض، يعتبر باطل البيع السلف فيه. ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة. إذا أنا أطلب يطلبني هو مثلا، أنا قلت الزيد من الناس أنا أجيب لك الكتب الفلانية اللي تريدها أنت، مثلا دورة تفسير القرآن، تفسير الميزان مثلا. طيب انطاني هو ما انطاني مبلغ، قال لي قد سعره، قلت له سعره مثلا وليكن 100,000، قال 100,000 أنا أطلبك 100,000، هو بال100,000 اللي أطلبك أجيب لك دورة تفسير القرآن اللي هو الأمثل أو الميزان أو كذا بالمواصفات الكذائية، الطبعة الكذائية، الطعم صفاته. فهنا يصح لو ما يصح؟ قال فالأقوى الصحة. إذا كان الدين حالا، إذا الدين حال، يعني تعرفون شنو الدين الحال؟ الدين الحال هو الغير مؤجل بأجل، يعني مثل ما أساني أداينك أو أداينك بدون ما أذكر تاريخ معين، هذا يسموه دين حال، متى ما أدعيش تطيني. والدين المؤجل لام أجله مثلا منا إلى شهر رمضان، هذا بأجل، هذا الدين المؤجل ما يصح به بيع السلف إلا اللهم أن يكون قد حل وقت الأجل فممكن. قال إذا كان الدين حالا أو حل قبل افتراقهما، هذا شيء يقصد على اليمن، أو حل قبل افتراقهما يقصد على المؤجل، الدين الآجل مؤجل وقد حل وقت الأجل. شو وقت حل وقت الأجل؟ يوم العقيد. وإلا شنو هو إلا؟ لو كان مؤجلا ولم يحل وقت الأجل لم يصح، لم يصح، هاي معنى وإلا. وإلا هاي معناتها لو كان الدين مؤجلا ولم يحل وقت الأجل ساعة العقد فلا يصح. هذا الشرط الثاني اللي راح نسميه القبض. الشرط الأول سميناه شرط ضبط الأوصاف، والشرط الثاني سميناه شرط القبض، أي قبل افتراقه ما كافي هذا بلي. الشرط الثالث تقدير المبيع الذي تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن. أكو بعض البيوع مثل الفواكه، مثل الخضار، مثل الحبوب، مثل الأطعمة، مثل كثير من الأمور اللي يتعامل بها بالكيل والوزن أو العاد، لابد أنه الكيل لازم أقول له إيش قد كيله. قال حنطة، حنطة إيش قد؟ أدري، غير يقول لي مثلا 100 كيلو، 20 كيلو، 5 كيلوات. هاي العفو، هاي بالنسبة للوزن. بالكيل هماتين، إذا تريد أنت دبس أو خل، إيش قد تريد؟ لتر، لترتين، 100 لتر، إلى آخره. والعد بالنسبة للأشياء اللي تنباع بالعد، مثلا طاني فلوس وقال لي جيب لي بيض، من أجيب له أنا البيض؟ كم بيضة تريد؟ 5 بيضات، 6 بيضات، حمر، بيض، من هالقبيل هذا. فالأشياء اللي بالكيل لابد أن يثبتون نسبة الكيل، والأشياء اللي بالوزن لابد أنه يثبتون نسبة الوزن، والأشياء اللي بالعد لابد أنه يثبتون نسبة العد. قال بمقداره، يعني المكيول بكيله، الموزون بوزنه، المعدود بعده. قال والمتاع الذي يباع بالمشاهدة، مثل ايش المتاع اللي يباع بالمشاهدة؟ مثل البساتين، الملابس، من هالقبيل هذا، أقمشة إلى آخره، أواني، ذني تنباع بالمشاهدة، يجوز بيعه سلفا، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به. لأن تعرفون اللآلئ غيرها، كل هالأشياء، أو مثلا حتى الحيوانات، ترى الحيوانات يعني مو من السهل وصفها، لأنه الحيوان حتى لو أوصف له إياه نبات يختلف بالوزن، وهذا أكو حيوان يأكل أكثر، أكو حيوان نهار كله يصيح، كل ذن إلهن مدخلية ترى أيضا بالثمن والسعر. ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء. يعني أكو تفاوت، مو ماكو تفاوت، بس مثل هذه التفاوت مسموح به، متسامح به. قال كبعض أقسام الجوز والبيض وهكذا. بلي، هذا الشرط. ايش راح نسمي هذا الشرط الثالث؟ تعيين المبيع. خلينا نسمي تعيين المبيع، لازم نعينه، اذا ابو الوزن بوزنه، اذا ابو الكيل بكيله، اذا ابو العد بعد. يعني مثلا مو بين فرق بين بيضة النعامة وبيضة الدجاجة علوية، مو هذا الفرق، هذا الفرق ما يتسامح به، هذا الفرق يعترض عليه عند العقلاء. لكن ستي جنابش من تقولي لي انا اريد مثلا اريد بيض اتريك بيها، فد مثلا احنا يمنا ما ادري 6 بألف او 7 بألف عندنا بالعراقي يبيعون يعني بالمفرد، فمن انا اروح اجيب لك من السوق، يعني اجيب لك اياها مرات شويه صغار، مرات شويه كبار، مرات بيها ختم، مرات ما بيها ختم، هاي يعني زغر البيضه وكبرها القليل متسامح فيه عاده، مره يصير البيض هيك، مره يصير البيض هيك، مو الفرق مثل بين بيض النعام وبيض الدجاجه، لا، اكو فرق بين يعني البارحه انا من جبت لك اياهن كان البيضات كبار، اليوم متوسطات، البارحه صغير او البارحه صغيرات، وهكذا. هذا التفاوت غير معتنى به عند العقلاء، متسامح فيه. واضح؟ بلي. اذا هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، قال الشرط الرابع تعيين اجل مضبوط للمسلم فيه. زين، انا من تبايعت مع زيد من الناس وانطيته الثمن وقلت له جيب لي البضاعه، شو وقت يجيب لي البضاعه؟ بدون تحديد الوقت؟ لا، الوقت إلى مدخلية مهمة ترى، الوقت إلى مدخلية. يعني إذا أنا طلبت بضاعة الصيف وجاب لي إياها بالشتاء، شنو الفائدة؟ أنا قلت له أريد قماش، مثلا أريد قماش شتوي، غير يكون يجيب لي إياها بالشتاء، كون أحدد له الموعد، مو يجيب لي إياها بالصيف. بالصيف أنا شو أسوي بي؟ لأن شبعان برد أني. إذن لابد من تعيين الأجل. قال تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها، بالساعات مثلا إلى آخره. ولو جعل الأجل زمان الحصاد، يوم الحصاد، أجيب لك يا وقت الحصاد، أدري شو وقت الحصاد أنا، الحصاد مرة يتأخر شهر، مرة يتقدم أسبوع، مرة، فهذا يستلزم غرار، يعني ما لعدم ضبطه، فما يصح بي. قال ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحظيرة بطل البيع. طبعا الدياس تعرفوا يدوسون السنبل، وقت اللي يدوسون السنبل نبات يحصدون ويخلوه بيدر، وهذا البيدر شو وقت يدوسه؟ قال لمن أدوس؟ إيش وقت تدوسه؟ بعد أسبوع، بعد شهر، تتقدم تتأخر، وهكذا. والحظيرة أيضا مثلا يعني وضعه بالحظيرة إلى آخره. هاي مصطلحات طبعا تستعمل عند بالأرياف. قال بطل البيع، لماذا بطل البيع؟ كتب عليه للجهالة، لاستلزامه الغرر والجهالة. ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه، هذا الوقت اللي احنا راح نتفق عليه، مو بالضرورة يكون أيام طويلة، احتمال حتى يوم واحد، قليلا كيوم ونحوه، وأن يكون كثيرا كـ20 سنة، ما عندنا في إشكال، يزود ينقص ما عندنا في إشكال، المهم لابد أن يكون محدد. هذا الشرط ايش راح نكتب عليه؟ شو نسميه؟ نكتب عليه تعيين الأجل. بلي، الشرط الخامس تعيين مكان تسليم المسلم فيه مضبوطا على الأحوط. هاي الشرط الخامس، وجوبة مبني على الاحتياط الوجوبي. قال تعيين مكان تسليم المسلم فيه مضبوطا على الأحوط. طبعا هذا الأحوط وجوبا. من يقول لي ليش هذا الأحوط وجوبا؟ إذا لم يكن له تعيين عندهم ولا انصراف ونحوي كما سيأتي، أشرح لكم إياها بس ورا ما تقولوا لي. تمام، أحسنتم. لأنه لا غير مسبوق ولا ملحوق بفتوى. الاحتياط إذا لم يكن مسبوقا ولا ملحوقا بفتوى فهو احتياط وجوبي، وإلا يكون استحبابي. هو مو فتوى، هو احتياط، أكو فرق بين الفتوى والاحتياط. قال إذن عودة إلى بدء، قال تعيين مكان تسليم المسلم فيه مضبوطا على الأحواض. إذا لم يكن له تعيين عندهما، إذا أكو بيناتهم تعيين متعارف ما يحتاج تعيين، وإذا أكو انصراف، الانصراف طبعا الانصراف علامة على الحقيقة المرادة، الانصراف مثلا هم اتفقوا هنا خلاص يكون هنا، لانه يعني مثلا بمكان البيع او مكان سكنهم او اعتيادهم، مثل هذه المعاملات تجري وين تسليمها في الاسواق مثلا في سوقهم وهكذا. المكان هسه واحد يقول هاي شنو خال هاي مساله المكان؟ طبعا هاي الشرط خلينا نسميه شرط تعيين المكان، شنو فائدته؟ مو هذا الى مدخليه مهمه، إلى مدخلية مهمة حتى في ثمن البضاعة. تعرفون جنابكم السدتم وصيتوني على مثلا طن من حنطة، طن من حنطة أنا اتفقت مع زيد من الناس في كربلاء أنه اتفقت وياه أنه أخذت الثمن وقلت له التسليم باكر يكون. ثاني يوم إجاني زيد قال لي يلا، جيت أنا على التسليم قلت له إيه التسليم بس إحنا ما حددنا يا مكان، روح استلمه من الميناء بالبصرة. وين هو؟ بكربلاء. شي يوديه للبصرة يستلمه؟ شقلت ثمن النقل ماله؟ كل هاي لها مدخلية، أو أقول له بالموصل أو من هالقبيل. هذا تعرفون هاي لها أكيد أثر كبير. حتى اللي يشتري ثلاجة سنة وبعت الدلالة من توصوها، أكو إيش عندنا حتى إحنا في مناطقنا إنه ذني الدلالات يدفعوا لهن فد مبلغ ويروحون هن يجيبن ثلاجة غسالة. احنا عادة نروح البيت هاي نجيبه ونجي، ما متفقين احنا على المكان بس عادة نروح نجيبه من بيتها ونجي، اللي هي تكون دائما بمنطقتنا، كل من هاي البياعة او البياعة او صاحب المحل بمنطقتكم. بس اذا انا اشتريت من عنده وحل الوقت ورحت اداعي بي ويقول روح استلمه من الشركة اللي هي ببغداد، انا ساكن بكربلاء شي وديني لبغداد والنقل مالها ايش قد يكلفني، انا معتاد انه اجيبه من السوق اللي هو قريب على منزلنا، يعني اجار السياره كنت 3-4 آلاف 5 آلاف، ماذا اجيبه من بغداد تكلفني 50 ألف 25 ألف. وهذا كله الاثر في تعيين. بلي، اذا هذا الشرط ايش نكتب عليه؟ تعيين المكان. الشرط السادس يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.